أما بعد، فإن أصل الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسبق تمهيد على هذا الحديث، وتبع هذا التمهيد كلام على عمل من الأعمال الداخلة في عموم هذا الحديث. وذكرت فيما سبق أو ذكرت مما سبق أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، فمنطوقه يدل على أن العمل إذا اتصف فاعله بالمتابعة، يعني بالموافقة لشرع الله لشرع الله، فإنه مقبول. وإذا خالف شرع الله فإنه مردود. فمنطوقه يدل على أن العمل إذا خالف الشرع فهو مردود، ومفهومه مفهوم المخالفة له أن العمل إذا اتصف فاعله بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمله مقبول، بالإضافة إلى الميزان الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، لأعمال القلوب. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان لما يقبل ويرد من الأعمال الظاهرة. وذكرت لكم عملا من هذه الأعمال الداخلة في هذا الحديث، وهذا العمل هو الصلاة. وذكرت أن هذه الصلاة لها أركان ولها شروط خاصة بها ولها شروط مشتركة بينها وبين غيرها، ولها واجبات ولها سنن. وذكرت لكم تأثير ترك الأركان وترك الشروط الخاصة بها. إذا كان تركها لغير عذر يعذره الله فيه، لأن ترك بعض الأركان بالنظر إلى عدم القدرة عليه، أو ترك بعض الشروط، أو ترك بعض الشروط لعدم القدرة عليه، هذا يعذر الله سبحانه وتعالى عبده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن من قواعد هذه الشريعة، وهي من القواعد الكلية التي تقررت في القرآن من أدلة القرآن وأدلة السنة، وعمل بها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأبلغ آية جاءت في القرآن في بيان رفع الحرج، في بيان أن المشقة تجلب التيسير، قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذه أعظم آية في القرآن دالة على أن المشقة تجلب التيسير. فعندما يحصل تقصير من فعندما يحصل ترك لشيء من الأركان أو لشيء من الشروط بالنظر إلى عدم القدرة عليه، فحينئذ يكون الإنسان معذورا فيه. وهكذا بالنظر للشروط المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، وذكرت لكم الأمثلة الموضحة لذلك كله، وذكرت لكم أيضا الواجبات، وأن الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا فإنه يجبر تركها بسجود السهو. أما الأركان والشروط الخاصة والشروط المشتركة فهذه تركها لغير عذر لا أو تركها الإنسان سهوا، فهذا لا يجبرها إلا ما ذكرت لكم من ما إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة مثلا، أو على بدنه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاته صحيحة. ونظائر ذلك يعني مما يعذر فيه الإنسان. أما الكلام في هذه الليلة فإنه أيضا متعلق بالصلاة، ولكن تعلقه بالصلاة على وجه آخر ليس على الوجوه المتقدمة. هذا الوجه هو أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولها آثارها على الإنسان، لها آثارها إذا حافظ عليها، لها آثارها الطيبة، وإذا حصل خلل فيها فله أيضا أثر على حياة الإنسان. وجماع ذلك كله يرجع إلى ما يترتب على أداء الصلاة على الوجه المشروع من المصالح، وما يترتب على الإخلال بالصلاة من المفاسد، لأن جميع الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما كان من باب الأمر فامتثاله يحقق مصلحة، وتركه لغير عذر شرعي يحقق مفسدة، ولا يتخلف عن ذلك أمر مما لا يتخلف عن ذلك شيء مما أوجبه الله عليه، مما أوجبه الله على العبد. هذه هي قاعدة الأوامر الدالة على الوجوب في الشريعة، ففعلها يحقق مصلحة، وتركها لغير عذر شرعي يترتب عليه مفسدة. وهكذا باب النواهي، جميع الأمور التي نهى الله عنها وبخاصة على وجه التحريم، حينما يمتثل الإنسان هذا النهي فيترك ما حرم الله جل وعلا عليه، سواء كان ذلك تركا كليا بمعنى أنه عقد العزم على أنه لا يفعل محرما، أو أنه عرض له محرم من المحرمات ولكنه علم من نفسه أن الله مطلع عليه حينما يقدم على هذا الأمر المحرم فامتنع عنه بعد القدرة عليه، ولكن غلب على قلبه مراقبة الله جل وعلا، غلب على قلبه مراقبة الله جل وعلا وأنه مطلع عليه، فامتنع عن ذلك. وهكذا بالنظر للصلاة، فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فامتثال العبد لها يحقق له مصالح دنيوية ويحقق له مصالح أخروية، وحصول الخلل بها يترتب عليه آثار سيئة، يترتب عليه مفاسد دنيوية ويترتب عليه مفاسد أخروية. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يحصل عندهم الخلل في صلاتهم، وتكثر عليهم المصائب في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم أو في الأعمال التي يزاولونها، وتنزع البركة من عمره فلا يستفيد من عمره، وجميع ذلك من المفاسد الدنيوية المترتبة على حصول الخلل في عبادته. وهكذا كل أمر أوجبه الله عليك وخالفته فيه يحصل له أثر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا عندما يحصل عليك ضرر بأي وجه من الوجوه، قف وحاسب نفسك، ما هو الخلل؟ ما هو السبب الذي حصل منه هذا الخلل، ولا تكن كالإنسان الذي يسير في ظلمة لا يدري ما أمامه وما عن يمينه وما عن شماله وما الذي خلفه وما الذي فوقه وما الذي تحته يضع قدمه عليه. كثير من الناس يسيرون على وجه الأرض على هذه الشاكلة، ولكنهم وتكثر عليهم المصائب، ولكنهم لا يرجعون إلى أنفسهم، لا يرجعون إلى أنفسهم ويبحثون عن الأسباب التي نتجت عنها هذه المصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقول الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الآثار، يعني من حسنات الله على عباده الآثار الطيبة التي رتبت على الأعمال الصالحة، سواء كان هذا الترتيب دنيويا أو كان هذا الترتيب أخرويا. هذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأما ما جاء في القرآن كما في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فليس هذا من باب الاستحقاق والوجوب على الله جل وعلا، ولكنه من باب أن العبد يفعل السبب والله يتفضل بالثواب على العبد. وإلا فلو أن العبد عبد الله من أول الدنيا إلى آخرها، لو فرضنا أنه عاش وعبد الله من أول الدنيا إلى آخرها، ما ساوى ذلك نعمة من نعم الله على العبد. لكن الله سبحانه وتعالى كريم. فالمقصود أن هذا العمل وهو الصلاة له آثار، له مصالح دنيوية وله مصالح أخروية، وله مفاسد دنيوية ومفاسد أخروية. فمتى أقام العبد صلاته حصلت له بفضل الله مصالح دنيوية ومصالح أخروية. فمن ذلك بالنظر إلى، يعني نذكر لكم جملة وإلا فالباب واسع جدا، الحواس الموجودة معك، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس اليد وكذلك اللسان النطق. هذه الحواس عندما تكون مقيما للصلاة توفق لاستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا. تستعمل سمعك وبصرك وسائر الجوارح، تستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، وتبعدها عما يغضب الله جل وعلا. قدمك تسعى به إلى ما يرضي الله وتكفه عما يغضب الله جل وعلا. حصول البركة في عمرك بمعنى أنك تستفيد من الوقت فائدة تعود عليك بما يرضي الله جل وعلا، يعني تستغل الوقت في مرضاة الله جل وعلا. ويصرفك الله، يصرفك الله عن استعمال بدنك واستعمال الوقت فيما يغضب الله جل وعلا. وهذا موجود ومحسوس في الأشخاص الذين يحافظون على صلاتهم. فتجد بعض الأشخاص مشغول في ليله وفي نهاره فيما يرضي الله جل وعلا، يثاب عليه. وهذا من بركة محافظته على الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أنك لا تقدم على ما حرم الله جل وعلا إذا كنت محافظا على الصلاة، سواء كان ذلك من باب الفحشاء أو كان ذلك من باب المنكر. هذا بالإضافة إلى وجود نور في الوجه. بعض الناس تلقاه في الطريق تجد وجهه يشع نورا، وهذا أثر من آثار محافظته على الصلاة، فهي نور في الوجه. تجد أن الله بسط له رزقه، يسر له أمور الرزق، لكن رزق حلال، وكفه عن الرزق الحرام أو كفه عن الحرام، فهي نور في الوجه وسعة في الرزق وبركة، كما سبق بركة في العمر، بركة في العمر. يضاف إلى ذلك أن الملك، ملك البدن وهو القلب، يشع نورا، وهذا النور يمتد إلى جميع أجزاء البدن بسبب المحافظة على الصلاة. من الآثار الطيبة للصلاة أن الإنسان يوفق لحسن الخاتمة، ويثبت أيضا بالنطق بالشهادة عند الوفاة، ويثبت في قبره عندما يسأله الملكان. ولها آثار كثيرة جدا، ويكفي من جميع آثارها رضا الله جل وعلا عليك. أما الآثار السيئة فكثيرة أيضا جدا، لأن جميع الخصال، جميع المواضع التي ذكرتها لكم على أنها مصالح بالنظر إلى المحافظة على الصلاة، خذ المصلحة وضع بدلها مفسدة. فالجوارح عندما لا تحافظ على الصلاة، الجوارح كل جارحة منها تنصرف عن الخير وتشتغل فيما يعود عليك بالضرر، لأن هذا من آثار عدم المحافظة على الصلاة. أمور دنياك تجد أنها تجد أنها ليست بمنتظمة وليست بمتيسرة، ولا تدري أن السبب هو تهاونك في الصلاة وحصول الخلل في صلاتك. يروح عليك اليوم والأسبوع والشهر والسنة، وترجع إلى نفسك تحاسبها مثلا ماذا قدمت من عمل صالح، تجد أن البركة نزعت. ومعنى أنها نزعت أنك لا، أن الوقت يذهب ولا تستفيد منه، ويتجه همك إلى أمور دنيا مثلا، تشتغل في الدنيا وتنصرف عن العبادة عن الصلاة. بعض الأشخاص يقول ما عندنا وقت نصلي، يشتغل في التجارة ولما نصح قال ما عندنا وقت نصلي، نسوا الله فنسيهم. تحصل عليه مصائب في تجارته، يتجه إلى التساهل بالحرام، يعني كسب الحرام من أي وجه كان، سواء كان من ناحية رشوة، من ناحية سرقة، من ناحية غصب، من ناحية ربا، أي كسب حرام، لكنه لا يحس بأن هذا كسب حرام، يتخبط في معاملاته التجارية ولا يميز بين معاملة محرمة ومعاملة مشروعة. كل ذلك بسبب وقوع الخلل في صلاته. زوجته تتمرد عليه، أولاده يتمردون عليه، ولا يدري أن السبب ناتج من قبله هو. حصول الخلل في صلاتك نتج عنه عصيان زوجتك، عصيان أولادك لك، وعدم امتثالهم لأوامرك، يستهينون بك إذا أمرتهم ضحكوا عليك. لماذا؟ لأن الله نزع مهابتك من قلوبهم. ولو أنك أطعت الله لوضع مهابتك في قلوبهم، وصارت كل كلمة تخرج منك تقع في قلوبهم، كل كلمة نصح، تأديب، تحذير، تعليم، تجد أنها تجد بابا مفتوحا عندهم. لكن في الحالة الأولى تجد بابا مغلقا. فزوجة تسأل وتقول زوجي يأمرني وكذا وكذا، لكنني، هي تسأل تقول هل أطيعه وهو لا يصلي، لا يصلي في المسجد، هل أطيعه؟ فانظروا هذا التساؤل عندها، لأنه لو كان يصلي في المسجد لما احتاجت إلى أن تسأل، لأطاعته بمجرد ما يصدر الأمر منه. جيرانه يتأذون منه، جيرانه يتأذون منه، يظهر شؤمه على الدواب وعلى منع القطر من السماء بسبب وقوع الخلل في صلاته. لأنني أنا لا أتكلم عن شخص معين، هذا بالإضافة إلى أنه يستهين أيضا بترك الواجبات الأخرى، يعني استهانته بالصلاة تهون عليه الاستهانة بالواجبات الأخرى، لأنه يخف ميزان الطاعات عنده، وتكون عنده جرأة على المعاصي، لأن ما عنده وازع ديني يحول بينه وبين المعاصي. ولهذا كان من عظم قدر الصلاة أنها هي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. وعند الخاتمة قد لا يوفق لحسن الخاتمة، وإنما تكون خاتمته خاتمة سيئة، ولا يثبت عند نزع روحه فيشهد أن لا إله إلا الله، ولا يثبت عند سؤال الملكين له في القبر. ويوم القيامة كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين لآخر الآية. فهذا يدلنا على أن الصلاة عمل من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن هذه الصلاة لها حالتان: حالة يؤتى بها على الوجه المشروع فتكون مقبولة ولها آثارها الطيبة في الدنيا والآخرة، وتارة تكون مردودة ولها آثارها السيئة في الدنيا وفي الآخرة. فيا عبد الله، قف وحاسب نفسك، هل أنت من المحافظين على الصلاة أم أنك لم تحافظ على الصلاة؟ والرابح أنت في حال المحافظة، والخاسر أنت في حال عدم المحافظة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، ربح في الدنيا وربح في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد يوم القيامة: نفسي نفسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا أخي، اغتنم الفرصة ما دمت في زمن الإمكان، وحافظ على صلاتك كما شرعها الله جل وعلا، من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكمية، ومن ناحية الكيفية، يعني تؤديها على الوجه المشروع. وإن حصل تقصير منك لا تعذر فيه، فأنت محاسب عليه. هذا جانب من الجوانب المتعلقة بالصلاة، وسيأتي كلام آخر على جانب آخر من الجوانب المتعلقة في الصلاة، لأن هذا الكلام كله يرجع إلى ذكر جملة من المصالح المترتبة على المحافظة على الصلاة والمفاسد المترتبة على عدم المحافظة عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يسأل عن الطلاق، والحقيقة إن فيه صنف من الرجال يحس بنقص في نفسه أمام زوجته، ويريد أن يبين لها رجولته الكاملة، وذلك عن طريق استخدام الطلاق، فيطلقها على أتفه الأسباب. يعني يقول: اعلمي أن أمرك بيدي، وهذا هو أمرك، اذهبي مثلا إلى أهلك. ثم بعد ذلك يبكي يريد زوجته، وهي تبكي تريد زوجها، لأن قد يكون بينهما روابط محبة، أو يكون بينهما مثلا أولاد، أو يكون أهلها يعني عزيزين عليه وأهله عزيزين عليها، يعني يحصل عوامل يعني ترجع إلى فكر الإنسان بعدما يقدم على هذا الأمر. ونصيحتي أن الشخص لا يقدم يستخدم أمور غير الطلاق، يعني بإمكانه أن يهددها بأمر من الأمور غير أمور الطلاق، غير أمر الطلاق. رجل اختلف مع زوجته عند فوطة، يريد أن يمسح بها يديه، وفي يده فوطة، وتقول له: تكفيك التي معك، ويقول: لا، ائتي بالفوطة الفلانية. فما كان منه إلا أن بتها طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وله منها أولاد. هذه حماقة. وصاحب السؤال من هذا النوع، صاحب السؤال من هذا النوع يقول لزوجته: انزلي في المطبخ، فإن لم تنزلي فأنت مثلا، يقول لها: أنت طالق بالثلاث. عند النزول في المطبخ يعني ما عملت جريمة، والرجل يحتاج إلى أن يكون رحب الصدر مع زوجته لأنها شريكة حياته. يقول معاوية ابن أبي سفيان: لا يغلبن إلا كريم، ولا يغلبهن إلا لئيم. ويقول في موضع آخر: يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا لئيما غالبا. المرأة إذا عملت جريمة تستوجب أنك تخرجها من ذمتك، هذا ما في إشكال، لكن هذه التوافه تثير الرجل وتجعله يستعمل حاجزا بينه وبين زوجته، فهذا الرجل الذي حصل منه هذا الكلام يحتاج إلى أن يحضر هو وزوجته وولي أمرها عند أحد القضاة، وبعد ذلك يتحقق منهم ما صدر، ويفتيهم ويخبرهم بالحكم الواجب عليهم. تصدر من بعض الطالبات سواء في الكليات أو في الجامعات الله ما أدري الكتابة هذه ضعيفة جدا ما تقرأ. ما حكم التسمي بإبراهيم؟ ما في مانع أنك تسمي بإبراهيم، لا أعرف يا رجال بس تكلم فاضي هذا ما عندي. نحن أكثر من 4 نسوة في منزل واحد، فما هو الأفضل؟ هل نصلي جماعة أم كل واحدة على حدة؟ لا مانع من الصلاة جماعة، ولكن تكون الإمامة في وسط الصف، ما تكون في المحراب كالرجل. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هي النافلة؟ هل النافلة والفريضة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر على عجوز قد جمعت حصى وتسبح، وكلما سبحت تسبيحة أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجته مر عليها فقال لها: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه العجوز تعد وش كثر سبحت، فأنت أيها السائل لا تهتم بالثواب، سواء صليت فريضة أو صليت نافلة في المسجد الحرام، ولكن اهتم بأنك امتثلت أمر الله جل وعلا وأديت ما أمرك به على الوجه المطلوب. أما بالنظر لما يتفضل الله به عليك، فقد يتفضل الله عليك بما لا يخطر لك على بال. هذا يقول: أنا موظف حكومي، فهل يجوز لي مزاولة الأعمال التجارية الأخرى؟ هذه المسألة تقع في المجتمع على وجوه متعددة، أذكر لكم نماذج منها. بعض الناس يحتال ويجعل المحل التجاري يشتغله، لكن يجعل المحل التجاري باسم أمه أو باسم أخته أو باسم زوجته أو باسم أخيه الذي ليس موظفا أو باسم شريك له، يكون اسم المحل يكون اسم الشريك على المحل فقط، ويكون شريكا في الخفاء. وإذا كان ولي الأمر قد منع الإنسان الموظف أو نوع من الموظفين منعهم من الاشتغال بالتجارة، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما فائدة أمر ولي الأمر إذا كان لا يطبق، إذا كان المأمور لا يطبقه؟ مثل ما وقع الآن في كثير من المحلات التجارية لا تكاد تحصيها من التستر على الأجانب بوجوه ما تخطر على البال، من ناحية لا من ناحية كثرتها ولا من ناحية التحايل فيها. فيأتي، أذكر لكم مثال، يأتي واحد يفتح محل باسمه، ويأتي بأشخاص أجانب ويفرض عليهم بالشهر 4,000، 5,000، 10,000، يسلمونها له ويشتغلون بالتجارة في المحل على حسابهم لهم، لكن المحل باسمه هم غير موظف، يفتح لمحلين 3، 4، 5 ويكون هذا شغله. إذا جاء يوم الجمعة مثلا في نهاية الشهر يأتي، أو تكون مثلا أو الحساب في الأسبوع، إذا صلى الجمعة جاء واستلم حصته من استلم الأجرة وذهب. وهذا نوع من أنواع التستر. فالمقصود أن الله أن الرسول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن طاعة ولي الأمر إذا أمر بطاعة، ما هو أمر بمعصية، لأنه إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يقول لنبيه وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول الله له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقول له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل، فالواجب على العبد أن يسير على هذا المسار ولا يسلك مسلك الاحتيال. قضيتي أنني مصاب بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم منه، وأرجو منكم ما أدري وش نصيحتي في تجاه ما أصابني، ثم الدعاء لي. يا أخي، بعدما ننتهي بعد الصلاة إن شاء الله، يعني بعدما تنتهي الأسئلة بعد الصلاة أشوفك وأعلمك بالشيء الذي يمكن أن تعمله. والسؤال الثاني هو: هل لطواف السنة ركعتين مثل طواف العمرة أم لا؟ بعض الناس يحب روحه كثير، ومن محبته لنفسه أن يكون اقتصاديا، ومن وجوه الاقتصاد أن يكون مقتصدا في عبادته. ومعنى مقتصد في عبادته أنه يقتصر على الواجب ويقول المسنون مالي في حاجة. هذا السائل سؤال من هذا النوع: طاف 7 أشواط حول الكعبة، سواء كان طواف حج، طواف قدوم، طواف عمرة، أو طواف تطوع. يسأل في طواف التطوع، يقول: هل أصلي ركعتين كما أصلي ركعتين لطواف العمرة؟ يا أخي، ما دام أن الله وفقك وطفت فصلي ركعتين، وصلاة الركعتين هي سنة ليست بواجبة. لكن مما ينبغي أن يتنبه له أن الشخص يحافظ على السنن، وذلك من أجل المحافظة على الواجبات، لأن الإخلال بالسنن قد يؤدي إلى الإخلال بالواجبات. إذا لحقت الإمام بعد القيام من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فهل أصليها ظهرا أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وحديث آخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت إذا لحقت الإمام قبل الركوع للركعة الثانية وأدركت معه الركوع للركعة الثانية فقد أدركت الركعة الثانية وبإدراكك للركعة الثانية أدركت الجمعة. أما إذا لحقت الإمام بعد القيام من الركعة الثانية من الركوع من الركعة الثانية فأنت لم تدرك صلاة الجمعة. وإذا دخلت معه فلا بد من شرطين: الشرط الأول أن يكون وقت الظهر قد دخل، والشرط الثاني أن تنويها ظهرا. إذا أتيت الإمام في صلاة الجمعة وقد رفع من الركوع من الركعة الثانية ودخلت معه فلا تدخل معه إلا بشرطين: الشرط الأول أن تنوي الظهر، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر، لأن وقتها يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا أول وقتها، فيجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. ومما يؤسف له أن هذا الخطأ يقع فيه كثير، شاهدتهم يدخلون مع الإمام في صلاة الجمعة وهو جالس للتشهد، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعتين. هذه تطوع، ليست جمعة وليست صلاة ظهر. فإذا وجدته بعد الركوع بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فتدخل معه بهذين الشرطين: نية الظهر، ويكون وقت الظهر قد دخل. وإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن الصلاة لا تكون صحيحة. صدمت بسيارتي حمامة وماتت على الفور ولم أقصد ذلك. تذبح شاة يا أخي بدلا منها إذا كانت من حمام الحرم. بيني وبين زوجي ما أدري وش قلت له تحرم علي. هذه شجاعة من المرأة ما شاء الله، تحرم علي كما حرم الله مكة على اليهود. وبعد ذلك تراضينا، والله هذه ما شاء الله شجاعة جدا. على كل حال كفري كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين 15 كيلو من الرز ولا من البر ولا من التمر. هذا يسأل يقول ابتلينا بكثير من الصور على الأغراض المنزلية، إذا كانت هذه الصور تهان وتداس بالأقدام فليس فيها شيء وبإمكانك أن تحرقها، أما إذا كانت تعظم فلا يجوز. امرأة تزوجت وبقي من صداقها 10,000 ريال فقط، فقال أخو الزوجة للزوج أنا أدفع المبلغ، فقال أخو الزوجة للزوج أنا أدفع المبلغ المتبقي من صداق أختي بشرط أن تقضي لي بعض حاجاتي، فوافق الزوج، وبعدما قضى حاجته توفيت الزوجة، فطالب الزوج دفع المبلغ فأنكر الأخ ودفع دفع المبلغ ولم يفي بالشرط. هذه مسألة ترجع إلى القاضي الشرعي. هذه تقول: امرأة متزوجة أتت من الإمارات إلى مكة بدون محرم، لأنه ليس لي محرم إلا زوجي، وقد جلس مع أولادي في الإمارات، وقد أتيت إلى مكة بقصد زيارة الحرم المكي للصلاة والدعاء فقط، لأني مريضة نفسيا وبدوني أن أنوي العمرة. وعندما وصلت الحرم طفت بالكعبة 7 أشواط تطوعا فقط، وكانت هذه أول زيارة لمكة المكرمة، فهل عملي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي أن أفعل؟ أولا أنت آثمة في مجيئك بدون محرم، لأن هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وأما بالنظر إلى كونك اقتصرت على الطواف فقط وتقولين إن هذه أول زيارة، فأنت لما وصلت الميقات صار يعني وجب عليك الإحرام، لأنك أتيت ووصلت فوجب عليك الإحرام بالعمرة، وأنت ما أحرمت بالعمرة، إنما طفت سبعة أشواط تطوعا، فالعمرة باقية في ذمتك. هذا يسأل عن حديث يكثر السؤال عنه جدا، ما معنى حديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها، هتكت ستر ما بينها وبين الله؟ المقصود من هذا الحديث هو أنها تضع ثيابها من أجل مباشرة الزنا، هذا هو المقصود. أما كونها مثلا إذا كانت عند أمها وعند أخي عند أخواتها أو في بيت أبيها تدخل لها غرفة مثلا وتغين ثياب بدل ثياب، ليس هذا.